الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا ما يتعلق بالدعاء، ما ذكره دعاة العلمانية، كانت العلمانية شاملة أم جزئية؟ ذكرنا بعضا منها والبقية ترجع إلى ما ذكرناه. إنما الكلام إن صدور هذه من هؤلاء الدعاة إما أنه صادر عن جهل بحقيقة العلمانية، أو إنما اغتروا بمظاهرها، أو متجاهل منهم عن هذه الحقيقة، أو إنهم يتغافلون عن آثارها الوخيمة التي تترتب من العلمانية، أو نفس هؤلاء من دعاة العلمانية المعاندين للحق. هؤلاء الطوائف الثلاثة أو الأربعة هم الذين يدعون إلى العلمانية، وذكرنا ما يتعلق بهم. ثم أنه هنا بحثان لا بد من التنبيه إليهما. البحث الأول أن كثيرا من دعاة العلمانية يتمسكون وينتقدون الدين، أن الدين لا يساير التقدم العلمي والتكنولوجي، وأن الدين لا يمكنه أن يسوس العباد ويدير البلاد. هذان أمران طالما دعاة العلمانية يتمسكون بها للانتقاد من الدين ومن المتدينين والاعتراض على المتدينين. الدين لا يساير التقدم، والدين لا يمكنه أن يسوس العباد ويديرون شؤون البلاد. أما الأمر الأول أن الدين لا يساير التقدم، أنه لا بد من معرفة حقيقة الدين وخصوصيات الدين. ذكرنا في البحث الأول من مباحث الاقتصاد عندما ذكرنا مفردة الدين ما يتعلق بحقيقة الدين، قلنا بأن الدين هي مجموعة من المعارف المتعلقة بالعقيدة، كذلك هي من الأحكام التي تنظم عمل الإنسان، ومن الآداب التي ترشده إلى ما هو الصالح له، ومن الأخلاق التي تنظم سلوك الإنسان. هي مجموعة من هذه كلها تسمى دينا. دين لا يقتصر على جانب، الدين مجموعة معارف تتعلق بالعقيدة. الدين أيضا تشتمل الأحكام والتشريعات التي تنظم عمل الإنسان. الدين تشتمل على الآداب التي ترشد الإنسان إلى صالح ما هو صالح له. الدين أخلاق تنظم سلوك الإنسان. هذه هي حقيقة الدين المتكونة من هذه المجموعة. فلم يدع الدين جانب من جوانب الإنسان العلمية والعملية والسلوكية والإدارة الدنيوية منها والأخروية، كل ما يتعلق بالإنسان بحياته سواء كانت حياته في الدنيا أم في الآخرة. فلم يوجد في حياة الإنسان أمرا له هذه الأهمية الكبرى مثل الدين وتعاليمه ومعارفه، حيث لم يدع أي مجال للشك والسؤال. فقد أتم خالق الإنسان الحجة عليه بإنزال الدين وتشريعاته المقدسة، وقد فصلنا القول في ذلك فيما تقدم من مباحثنا. إلا أن الذي يهمنا البحث فيه في المقام، هل أن الدين يعارض التقدم والرقي والكمال المادي للإنسان في مجالات العلوم والتكنولوجيا، أم أن الدين يدعو إلى ذلك؟ لأنه يعارضه بل يدعو إلى ذلك. لا بد أن يعلم بأن الدين الإلهي قد تكفل إصلاح الإنسان من الجانب المادي منه، ليخرجه من درجة البهيمية ويدرجه إلى أعلى درجات الإنسان والإنسانية، حيث لا يكتفي بما يكتفي به سائر الحيوانات من الأكل والشرب والجنس، ليس أكل هذا الحيوان، هذا ليس له إلا الطعام والشراب وهذا الجنس، بل يسمو عن هذه الدرجة ليستغل فكره ويزداد من العلوم والمعارف ويوظفها في تهيئة وسائل العيش الأنيء في هذه الدنيا. وقد خلقه الله عز وجل ليستعمر الأرض، وقد خلق الأرض أيضا له، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى هذا الأمر إلا بالعلم والمعرفة، ولا يوجد أي دليل ما يمنع الإنسان من هذا الأمر الذي له الأهمية في حياته ما دام على هذه الأرض، وقد عاش الإنسان وسوف يعيش مهما طال به الزمن وهو على هذا المنهج وهذه الطريقة. هذا هو الذي نقول. وإن تفاوتت حالاته فقد بدأ حياته من بساطة العيش وأدواته، ثم تطورت إلى أن وصل إلى نوع من الكمال والإبداع في تهيئة الوسائل واستغلالها في عيشه، ليصل إلى درجة معينة من العيش الهني كما هو عليه الآن. وفي نصوص الدين ما يدل على هذا الأمر، ويدعو الإنسان إلى الكفاح في عيشه واستغلال ما خلقه الله تبارك وتعالى من أجل أن يعيش بسعادة، لكن على قواعد متينة تبتني على أسس ثلاثة: العدل، المساواة، الحرية. أن هذه القواعد التي أيضا الله تبارك وتعالى اعتبرها في الدين هي هذه: العدل، المساواة، الحرية، التي هي أيضا من أهم القيم التي اعتمد عليها الإنسان في حياته حتى عصرنا الحاضر. ومع ذلك فلم يدع الدين الجانب المعنوي للإنسان، فإنه قد خلقه الله تبارك وتعالى من مادة وروح، وقد نفخه فيه فأصبحت له مسحة روحانية. لا يمكن لأي فرد من أفراد الإنسان مهما تغوغل في المادة والتغافل عن الجانب الروحاني فيه، فإنه يظل متوقدا في داخله، وإن حاول نسيانه أو إطفاؤه فإنه يظهر أمامه في بعض الأحيان والحالات التي تكفي أن تنبئه من رقدته، ولكنه يتجاهله ويستمر في طغيانه حينئذ. فالدين قد لاحظ هذا الجانب فيه، وقد سن أروع التشريعات والآداب في سبيل إذكاء الجانب الروحاني الذي به امتاز الإنسان وقد كرمه الله به حينئذ. ومن أهم تشريعات الدين أنه خلق الإنسان ليعيش في هذه الدنيا مستغلا الجانبين المادي والروحاني، ويوظف أحدهما في سبيل الآخر، فهو يستغل ما خلقه الله تعالى لأن يعيش ويذكي الجانب الروحاني فيه ويتزكى، كما أنه يستغل الجانب الروحاني في عيشه في هذه الدنيا لئلا يطغو الجانب المادي ويجعله في مصاف الحيوان. وهذه المهمة لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق تنفيذ تعاليم الدين فقط. ولا توجد حضارة أو أي نظام أو قانون يتكفل ذلك، فإنها إما مادية محضة أو روحانية بحتة تخرج الإنسان عن دوره المثالي. وهذه هي مهمة الدين الإلهي، والبحث فيها يطول وليس المقام محل ذكره. لكن الأديان الإلهية كلامنا حول هذه النقطة أن الدين يعارض التقدم، لكن الأديان الإلهية مع اتفاقها على كثير من الأصول والقواعد وما ذكرناه آنفا من مهمومة تساوي الجانب الروحاني والمادي في الإنسان ما دام يعيش على هذه الأرض، إلا أن هذه الأديان تفاوتت في سبيل تهيئة الإنسان وتربيته لأسباب عديدة منها مقتصرت على الجانب منها أي من الأديان مقتصرت على الجانب العبادي والسلوكي كالديانة اليهودية والمسيحية وغيرهما، وأعرضت عن الجانب الإداري والتسلط والسلطة الحاكمة، فإن المصلحة اقتضت تربية الإنسان وتهذيب سلوكه وتهيئته نفسيا من أجل مهمة كبرى أعظم من أن يتسلط على السلطة، وأوكلت الجانب الإداري إلى قواعد العقل وقوانين العرف ما دام لم تكن مضرة بعقيدة الإنسان وسلوكه. هذا كثير من الأديان الإلهية كانت على هذه المسيرة، فإنه ربما أقرت بعض الشرائع السماوية السلطة الحاكمة مع إرشادها إلى ما يهذب سلوكها مع الناس، كما حصل مع يوسف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره. فإن الأنبياء قبل نبينا خاتم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين كانت مهمتهم تصحيح العقائد وتهذيب السلوك وتشريع الجانب العبادي للإنسان، فإن المصلحة تعلقت بأن يكون الإنسان ذا عقيدة توحيدية وسلوك فاضل، فإنه إذا كانت الشعوب كذلك فإن السلطة لا يمكنها أن تخالف، يمكنها مخالفتها فهي تضطر إلى تغيير سلوكها، فقد كانت مهمتهم أي الأنبياء هذه، وإن كانت في بعض الفترات فلا قد لاحظوا الجانب الإداري فأصبح بعض الأنبياء ملوكا كفى في بعض أدوار اليهود، ومع ذلك فلم يحارب الأنبياء السلطة الحاكمة إلا في حدود تصحيح العقيدة. ولكن الدين لم يهمل الجانب الإداري أو التقدم المعرفي والعلمي في الإنسان، فقد أوكلوا ذلك إلى قوانين العقل والفطرة، وإن حصل التمرد عليها يتدخل الدين لإصلاحه. ومن الأديان، لكن هذا جملة من الأديان الإلهية كانت كذلك، ولكن بعض الأديان من لاحظ الخلافة والاستخلاف والإدارة والجهاد مع أعداء الله وهو ما اختص به الدين الإسلام، وذلك لأسباب عديدة نذكر تلك الأسباب إن شاء الله في المستقبل. فقط الدين الإسلامي الذي نظر إلى الخلافة، نظر إلى الاستخلاف، نظر إلى جهاد الأعداء، وأما بقية الأديان الإلهية لم تكن كذلك إلا في فترات معينة، وذلك تلك لمصالح وهنا لأسباب عديدة سنذكرها إن شاء الله.